Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وبنرحب بكم في برنامجنا ليوم الخميس البيوافق يوم 11 شهر 6 سنة 2015. برنامجنا بيحتوي على نشرة الأخبار وحديث اليوم، واللي هو عبارة عن لغام على الإمام الصادق المهدي بخصوص اجتماع الجبهة الثورية وحزب الأمة بالمبعوثين الدوليين للسودان في وزارة الخارجية الفرنسية، واللي تقدموا فيه بمقترح بينص على تبني صيغة جديدة للحوار الوطني. وبجانب حديث اليوم لدينا لقاء خاص مع الأستاذ جعفر عبد القادر رئيس الهيئة الشعبية للدفاع عن المدارس في بورسودان، بعد ما أصدرت محكمة جنايات بورسودان أمس الأربعاء حكم بالغرامة 300 جنيه سوداني على 4 من أعضاء هيئة الدفاع عن المدارس، وأمرت بجلد عضو ثاني 25 جلدة على خلفية احتجاجات مناهضة لعمليات تجفيف 5 مدارس حكومية في شهر 5 الماضي. لكن في البداية وكالعادة بنبدأ نشرتنا بقراية العناوين. ارتفاع عدد قتلى القوات الحكومية في معارك غرب جبل مرة ل 37 جندي، وحركة عبد الواحد بتقول إنها انتصرت على الحكومة.
أولا تمكننا من قتل 28 من عناصر العدو في اليوم الأول، زائد 9 آخرين في اليوم الثاني، لتصبح الحصيلة النهائية 37 قتيل.
معارضة بتقترح على المجتمع الدولي صيغة جديدة شاملة للحوار الوطني بغرار من مجلس الأمن تحت الفصل السابع بتجاوز مفاوضات المنطقتين والدوحة.
وبحثنا معهم أيضا ما ينبغي عمله لأن يكون موقف قوة دولية منحاز لتطلعات شعب السودان المشروعة، والمطلوب الآن حوار بآلية جديدة فيه نظرة جامعة وفيه آلية جديدة وهكذا.
الصادق المهدي في مقابلة مع راديو دبنجا بيشرح تفاصيل لقاء باريس مع المبعوثين الدوليين للسودان وجلسة الاستماع مع البرلمان الأوروبي.
تحدثنا معهم عن الآلية الجديدة التي تتجنب التراخي والتلاعب الذي صحب الآليات القديمة، وأوضحنا هذه المسائل بصورة فيها تكامل من كل الأطراف المعنية. ونعتقد أن
الحكم بالغرامة والجلد على قيادات الهيئة الشعبية للدفاع عن مدارس بورسودان، والهيئة بتستأنف الحكم وبتصفه بأنه جائر وظالم.
طلب المحامي بتاعنا الأستاذ حسن الطيب تخفيض للحكم وكده، خفض الحكم ل 300 غرامة لكل زول وجلد المتهم الخامس، وحكم ظالم يعني ما في بين ثلاثة يعني.
والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. أعلنت قوات الجبهة الثورية من حركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد النور بأن الحصيلة النهائية لمعارك غرب جبل مرة يوم الثلاثاء ارتفع ل 37 قتيل في صفوف القوات الحكومية. ووضح مصطفى تنبور الناطق الرسمي باسم الحركة لراديو دبنجا، وضح بأن قوات الحركة فقدت في المعركة واحد من عساكرها مع إصابة 3 آخرين بجروح، ووضح بأن قوات الحركة دمرت في المعركة 4 عربات لاند كروزر محملة بالأسلحة، واستولت في نفس الوقت على 3 عربات لاند كروزر وشاحنة محملة ب6 مدافع دوشكا و13 مدفع رشاش مع تموين وصناديق ذخيرة مختلفة. وأضاف مصطفى تنبور الناطق الرسمي باسم حركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد لراديو دبنجا من الميدان:
يوم أمس الموافق 9 شهر 6 سنة 2015 انتهت المعارك بيننا والقوات الحكومية المنطلقة من زالينجي تمام الساعة 7 مساء، بعد محاولتين فاشلتين للتقدم نحو روكيرو ومن ثم إلى فنجا للسيطرة على الطريق الذي يربط بين ولايتي شمال ووسط دارفور. وإحنا بعد ما أنهينا المعركة في 3 محاور هي محور تونكيلو ومحور دبنايرا ومحور دريتوب جنوب وغرب روكيرو، قمنا بعمليات تفتيش واسعة على أرض المعركة في ساعات متأخرة من يوم أمس، وخلصنا بالتفاصيل التالية. أولا تمكننا من قتل 28 من عناصر العدو في اليوم الأول زائد 9 آخرين في اليوم الثاني لتصبح الحصيلة النهائية 37 قتيل. أما من جانبنا احتسبنا شهيد واحد وثلاثة جرحى حالاته مستقرة تماما. ثانيا تمكننا من تدمير 4 عربة لانكروزر موديل 2013 محملة بمدافع دوشكا والاستيلاء على 3 أخرى بحالة جيدة جدا، بالإضافة إلى قبض شاحنة كبيرة تحمل 6 مدافع دوشكا و13 رشاش وأعداد كبيرة جدا من صناديق الذخيرة والدانات والمؤن الغذائية.
ومن جهة ثانية أعلن تنبور بأنه سلاح الجو الحكومي رمى في الساعة 5 من عصر يوم الثلاثاء 7 قنابل براميل على المناطق اللي بتقع غرب روكيرو، مما أدى لمقتل عشرات المواشي وفرار المئات من المدنيين. واتهم تنبور القوات الحكومية بزراعة ألغام في المنطقة بعد فشل محاولتها في التقدم لاتجاه روكيرو وهزيمتها في 3 محاور جنوب وغرب روكيرو. وحذر تنبور المواطنين بعدم الاقتراب من أي جسم غريب حفاظا على أرواحهم ومواشيهم، كما ناشد الأمم المتحدة بالتحرك الفوري لحماية المدنيين اللي بيتم غصفهم بالطيران الحكومي وبتحرق غراهم. وأضاف مصطفى تنبور الناطق الرسمي باسم حركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد لراديو دبنجا من الميدان:
عند الساعة 5 عصرا حلقت طائرة أنتينوف تتبع لسلاح الجو الحكومي وقصفت 8 دانات برميلية استهدفت مساحات واسعة غرب روكيرو، وأدت إلى إبادة أعداد كبيرة من مواشي المدنيين ونزوح المئات من الأسر إلى أماكن غير معلومة، وهم يواجهون ظروف إنسانية قاسية جدا تحتاج إلى وقفة جادة من قبل الجهات المعنية، خصوصا وأن الخريف قد انتظم المنطقة. والأخطر في الأمر إن القوات الحكومية بعد ما خسرت المعركة وتراجعت نحو سبنغا ودبنايرا قامت بزراعة لغم أرضي غرب سبنغا، ظنا منها بأن هذه العملية جبانة ستحد من تحركات قواتنا، ولكن إحنا بنأكد إنه هذه الخطوة لا يمكن لها أن تقلص من تحركاتنا وإنما تستهدف بشكل مباشر المدنيين الأبرياء، ولذلك إحنا بنحذر جماهير شعبنا الشرفاء من عدم الاقتراب من أي جسم غريب حفاظا على أرواحهم ومواشيهم، وناشد الأمم المتحدة وخاصة مجلس الأمن الدولي إنه يخرج من صمته ويولي معاناة شعبنا اهتماما خاصا، لأن قصف المدنيين بالطيران الحربي وزراعة الألغام وحرق القرى كلها جرائم يعاقب عليها القانون. أما اليوم الموافق 10 شهر 6 سنة 2015 استخباراتنا الميدانية رصدت تحركات جديدة لقوة حكومية إضافية قوامها 20 عربة لانكروزر تحركت من مدينة الجنينة في طريقها إلى مسرح العمليات لدعم وتعزيز موقف القوة المنهزمة، ولكن إحنا بنأكد إننا أتمنى جاهزيتنا لضربها وتدميرها بالكامل حتى لا تعود مرة أخرى.
وفي محلية طويلة بولاية شمال دارفور بتفيد الأنباء جاية من هناك بغصف سلاح الجو الحكومي بطائرة أنتينوف المناطق الواقعة حول تبرة. وأفاد مواطنين من حوالي تبرة بأن الغصف الجوي اللي حصل يوم أمس الأربعاء أدى لمقتل مواشي، لكن من دون تسجيل أي خسائر بشرية في صفوف المدنيين في تبرة وما حولها بمحلية طويلة. طالب الإمام الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي المجتمع الدولي بتبني صيغة جديدة للحوار الوطني في السودان، لأن المسيرة السابقة ما عادت متناسبة مع التطورات الحالية في السودان. وكشف الإمام الصادق المهدي في مقابلة مع راديو دبنجا بتزاع اليوم الخميس، كشف عن إنه قوى الجبهة الثورية وحزب الأمة اتقدمت في لقاء بالمبعوثين الدوليين للسودان في اجتماع اتنظم في وزارة الخارجية الفرنسية، اتقدموا بمقترح بنص على تبني صيغة جديدة للحوار الوطني بيتم رفعه لمجلس الأمن لإجازتها تحت البند السابع فيشان تكون بديل عن مفاوضات المنطقتين واتفاق الدوحة. وأضاف الإمام الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي لراديو دبنجا من العاصمة الفرنسية باريس في الخصوص ده:
اليوم الصباح التقينا مع ممثلي كل المبعوثين الخاصين للسودان من جهات الدولية المختلفة، وكان اللقاء لقاء جيد للغاية. ناقشنا قضايا مهمة جدا، ضرورة أن يؤيد الاتحاد الأوروبي، أن تؤيد الترويكا، أن يؤيد كل القوى الدولية الشعب السوداني في مسعاه لتحقيق السلام العادل الشامل والتحول الديمقراطي الكامل. وبحثنا معهم أيضا ما ينبغي عمله لأن يكون موقف قوى الدولية منحاز لتطلعات شعب السودان المشروعة. كذلك هم تساءلوا عن قضية الحوار، وتحدثنا معهم بوضوح تام عن أن الحوار بشكله القديم قد انتهى وانقضى، والمطلوب الآن حوار بآلية جديدة فيه نظرة جامعة وفيه آلية جديدة وهكذا. وحددنا كيف تكون هذه الآلية الجديدة منضبطة ومضبوطة حتى لا تخضع لتلاعب هذا الجانب أو ذاك، لأن النظام أثبت أنه يستخدم هذا الحوار كرتا للتسويف ولكسب الزمن دون حصول على نتائج جعجعة بلا طحن.
ومن جهة تانية نوه الإمام الصادق المهدي إلى أن الحكومة السودانية حتكون مضطرة للعودة لمائدة المفاوضات تحت ضغط المجتمع الدولي. ووضح الصادق المهدي بأن التفكير الآن بيتجه لتوحيد كل الصف المعارض. وأضاف الإمام الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي لراديو دبنجا من العاصمة الفرنسية باريس،
تحدثنا معهم عن الآلية الجديدة التي تتجنب التراخي والتلاعب الذي صحب الآليات القديمة، وأوضحنا هذه المسائل بصورة فيها تكامل من كل الأطراف المعنية. ونعتقد أن المبعوثين الدوليين أدركوا ضرورة أنه ينبغي أن تعالج القضايا السودانية بصورة سياسية خالية من العنف، وأنه فعلا كدنا لهم كيف أن النظام إذا بدأ أي كلام عن حوار يجب أن يبدأ بإجراءات بناء ثقة من جانب واحد، لأن الثقة في تصرفاته صارت دون الصفر بسبب التصرفات الماضية. أن يعلن بوضوح تام وقف إطلاق النار، إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، حرية الإغاثات الإنسانية، كفالة الحريات الأساسية، إلى آخر هذه الأشياء من جانب واحد، لكي يبرهن بذلك على أن هناك ثقة ما يمكن أن يحدث من حوار، ثم يأتي القرار المطلوب من مجلس الأمن تحت البند السابع بضوابطه. إذا تم هذا يمكن أن يكون هناك حوار جاد ومعقول يحقق الأهداف المشروعة للشعب السوداني، وإلا فلا. نعتقد أن هذه كانت هي حصيلة هذه اللقاءات، كانت مثمرة وكانت محظورة.
نهبت ميليشيات حكومية عربية طواري تابعة لشركة الكهرباء من داخل مدينة الفاشر، وقال شاهد بأنه عناصر تابعين للميليشيات هاجموا عربية راكبينها موظفين الكهرباء في حي الدرجة الأولى غرب الفاشر، ونهبوا العربية تحت تهديد السلاح وفروا لجهة ما معروفة. وعلى طريق زمزم طويلة نهبت الميليشيات أمس الأربعاء ركاب عربية بوكس كانت في طريقة من زمزم لطويلة. وقال واحد من الركاب المنهوبين لراديو دبنجا بأن أفراد الميليشيات وقفوا العربية وأمروهم بالنزول، وبعد ذاك أخذوا كل ممتلكاتهم من أموال وموبايلات وهربوا لجهة ما معروفة. وفي نفس الموضوع قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في تقرير قدمه لمجلس الأمن حول دارفور خلال الثلاث شهور اللي فاتت، قال بأنه مسح عمله اليونامت في الإغليم يتوصل إلى أنه في 19 محلية فقط من أصل 65 محلية في دارفور بتوجد فيها محاكم رسمية. كما أكد المسيح على حسب كلام الأمين العام للأمم المتحدة عدم وجود أي مراكز للشرطة إلا في حوالي 29 محلية فقط في دارفور، الأمر اللي بيؤدي لتغويض غدرة مؤسسات سيادة القانون في مكافحة الجريمة والإفلات من العقاب. أصدرت محكمة جنايات بورسودان أمس الأربعاء حكم بالغرامة 300 جنيه سوداني على 4 من أعضاء هيئة الدفاع عن المدارس في بورسودان كل على حدة، في الوقت اللي أمرت بجلد عضو تاني 25 جلدة، ودا على خلفية احتجاجات قامت في المدينة في شهر 5 من السنة الفاتت ضد عمليات تجفيف 5 مدارس حكومية في بورسودان. وأشار قاضي المحكمة إلى أنه في حال عدم الدفع بيتم الحبس لمدة 2 شهر، ودا لمخالفة المتهمين للمواد اللي بتتعلق بالإزعاج العام والتجمع غير المشروع. وقال جعفر عبد القادر رئيس الهيئة الشعبية للدفاع عن المدارس في مقابلة مع راديو دبنجا بعد صدور الحكم بأنه 4 المحكومين بالغرامة إلى جانب شخصه هم مبارك حسن ومحمد إسحاق وآدم محمد علي سلل، وقال بأن المحكوم بالجلد 25 جلدة هو عثمان محمد علي عمر المعروف بعثمان أدروب، وقال بأن عقوبة الجلد ما تمت نتيجة التقدم باستئناف للحكم. وأضاف جعفر عبد القادر رئيس الهيئة الشعبية للدفاع عن المدارس لراديو دبنجا من بورسودان:
تفاصيل المحكمة الليلة كان النقد بالحكم. طبعا هو وجه اتهامه في الجلسة قبل الفاتت، طبعا قال العقوبة في المواد دي المفتوحة دي من 6 شهور لـ2 شهر وغرامة وجلد. طلب المحامي بتاعنا الأستاذ حسن الطيب تخفيض للحكم وكده، خفض الحكم لـ300 غرامة لكل جول، وجلد المتهم الخامس 25 جلدة اللي هو عثمان محمد علي. ما جلدوا واستأنف طبعا، وما هو حكم علينا 300 من المتهم الأول للرابع اللي هو جعفر عبد القادر محمد اللي هو أنا، وآدم محمد، ومبارك حسن محمد، ومحمد إسحاق. ديل القموم 300 وكتبهم تعهد 300 جنيه على تخفيض الحكم بعدم التعرض للشاكي وعدم خروج في مسيرة غير مسبقة.
وحول الخطوة الجاية أعلن عن تقدم الهيئة الشعبية باستئناف ضد الحكم اللي وصفه بأنه ظالم وجائر، وأكد بأنه الهيئة الشعبية أعدت مذكرة حتتقدم بها لوالي الولاية الجديد بعدت المدارس لمكانة والطلاب من جديد لفصول الدراسة. ووضح في المقابلة اللي حتزع اليوم الخميس، وضح بأنه المذكرة وقعت عليها الهيئة الشعبية بالإضافة لأولياء أمور الطلاب في المدارس الخمسة. وأضاف جعفر عبد القادر رئيس الهيئة الشعبية للدفاع عن المدارس لراديو دبنجا من بورسودان:
والله طبعا حكم ما فيه كلام، حكم ظالم يعني، ما في 2-3 يعني فيه ظلم. طبعا نحن الآن إن شاء الله هنستأنف الحكم ده، لأنه أصلا نحن كان المشروع بتاعنا مشروع إعادة الطلاب وعدم بيع شروح العلم والمدارس وحتى المدارس لو كان عاملها حكومة نحن كان نقول والله خليها يتصرفوا فيها، كان يبيعوا أمانة الحكومة، يبيعوا البلدية، لكن يبيعوا مدارس أصلا دوامها رجال أعمال ومواطنين خيرين. كيف تجيب؟ وأصلا نحن في السودان تعودنا إنه أصلا الحكومة ما تقدم أصلا، المواطن هو اللي بيقدم، رجال الأعمال كانوا بيقدموا هم، وهم اللي بنوا المدارس وهي بأسمائهم، أرض حقه ملك له وما ملك الحكومة وحكي هو. بل نحن الآن كتبنا مذكرة من أمس للوالي الجديد ده بأنه يعيد المدارس في مكانه، لأنه المدارس بقت محل بتاع مرعى ومرتع لناس البلدية والكشات يخزنوا فيها الفواكه والحاجات اللي بيقبضوها، الدرداقات، الغنم، الشنو. نحن قلنا لهم تعيدوها للطلاب من جديد، فقدم مذكرة إن شاء الله موقعين فيها. نحن أنا باعتبار رئيس الهيئة الشعبية وشايل معي أعضاء وأبها الطلبة وكل الناس المواطنين اللي عايزين المدارس ترجع محلها، فستقدم إن شاء الله للوالي.
اشتكوا مواطني مدينة الفاشر من أزمة حادة في موية الشراب، حيث ارتفع سعر برميل الموية من 7 جنيهات لـ20 جنيه و30 جنيه في الأحياء الطرفية. وأكدوا المواطنين توقف تدفق الموية في المواسير تماما، وأشاروا إلى أنهم بتحصلوا الموية من أصحاب التناكر وعربات الكارو، وطالبوا المواطنين الحكومة الولائية والاتحادية بحل مشكلة الموية اللي بتتكرر كل سنة وبصورة نهائية. وفي العاصمة القومية الخرطوم اشتكوا سكان منطقة الأزهري من انقطاع موية الشرب عن الحي لليوم الثالث على التوالي، مما أدى لارتفاع سعر برميل الموية لـ40 جنيه. وكانوا العشرات من النسوان في حي الكلاكلة صنقعت اتظاهرا في الأسبوع الماضي وقفلا شارع رئيسي بيربط بين المنطقة ووسط الخرطوم احتجاجا على انقطاع خدمة الموية لأكثر من 10 أيام عن المنطقة. نشرتنا لا زالت متواصلة من راديو دبنجا. أعلنت وزارة الصحة الاتحادية رسميا بأن نسبة وفيات الأمهات بتصل ل 216 حالة وفاة في كل 100,000 حالة ولادة في البلد، ده إلى جانب وفاة 330 طفل في كل 100,000 طفل مولود جديد. وقالت سهام الأمين حبيب الله مدير البرنامج القومي للصحة الإنجابية بوزارة الصحة الاتحادية بأن ولاية جنوب دارفور سجلت أعلى نسبة وفيات في أنحاء البلد، بلغت نسبتها 334 حالة وفاة، بينما سجلت ولاية النيل الأزرق 105 حالة وفاة في وسط الأمهات. وأكدت بأن السودان لا زال بسجل أعلى معدلات وفيات للأمهات في الصحة الإنجابية بالمحيط الإقليمي بالرغم من الجهود الرسمية لخفض الوفيات، لا يزال سكان قرية كوتو المنكوبة غرب تابت في الخلا وما تلقوا أي عون من المنظمات أو الحكومة، وده مما دمرت النيران الغرية تماما وحولتها لكون من الرماد يوم الجمعة اللي فاتت، وبيعيشوا الآن أكثر من 400 أسرة في العراء من دون سكن أو أكل. وجدد سكان الغرية المشردين مرة تانية المناشدة للمنظمات الإنسانية والحكومة الاتحادية والولائية والخيرين من السودانيين والدارفوريين بصفة خاصة للتحرك الفوري لإنقاذ الأسر المتشردة اللي هم الآن في أشد الحاجة للمساعدات والسكن وبناء حياتهم من جديد. اتعرضوا أمس مجموعة من الأطباء بمستشفى الأبيض للاعتداء من طرف مرافق واحد من المرضى داخل قسم الحوادث في المستشفى، والأطباء اللي تعرضوا للاعتداء هم أخصائي الجراحة دكتور نصر الدين ونائب الأخصائي دكتور إيمان والطبيب العمومي محمد علي، مما أدى لتدخل الشرطة وإيقاف العمل في القسم، وما قامت الشرطة بالقبض على الجناة أو تدوين بلاغات في مواجهتهم، الأمر اللي دفع واحد من الأطباء في إنه يسأل، مما أدى لاحتجازه رهن الحبس. وتبعا للتطورات اللي حصلت أضربوا الطاغم الطبي عن العمل في كل أنحاء مستشفى الأبيض. كشف شقيق واحدة من المختطفات 14 الأريتريات واللي تم اختطافهم قريب من كسلة يوم 4/6 الحالي، كشف بأن الخاطفين المسلحين واللي بيعتقد بأنهم من الرشايدة طلبوا فدية $5,000 لتحرير شقيقته. وقال برهيت وهو أريتري مقيم في النرويج وشقيق المختطفة يورا سالم لصحيفة التايمز بأن الخاطفين بلغوا بأنه إذا ما دفع الفدية فحيبيعوا شقيقته لقبيلة تانية أو حيقتلوها. وكانت العصابات اللي بتتاجر في البشر اختطفت 14 لاجي أريتري كانوا راكبين شحنة تابعة لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أثناء ترحيلهم من مخيم وتشريفي للاجئين في مدينة كسلة لمخيم شجراب للاجئين بولاية القضارف يوم الخميس يوم 4/6 الحالي. وبيتهم منظمة هيومن رايتس ووتش قوات الأمن السودانية بالتورط في عمليات الإتجار بالبشر واللي بتجري بين شرق السودان وجزيرة سيناء المصرية. الجدير بالذكر بأن السودان جاء ضمن قائمة الدول الأسوأ في الإتجار بالبشر على حسب تقرير وزارة الخارجية الأمريكية حول حالة تجارة البشر. كشف التقرير اللي قدمه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون لمجلس الأمن عن الوضع في دارفور خلال 3 شهور من يوم 26/2 وحتى يوم 15/5 الماضي، كشف عن حصول 118 حالة انتهاكات وتجاوزات لحقوق الإنسان في دارفور، واللي طالت 252 ضحية بيناتهم 17 قاصر. وذكر التقرير بأن الأجهزة الأمنية ارتكبت 55 من الانتهاكات من جملة 118 حالة طالت 134 ضحية، أما بقية الانتهاكات الثانية واللي بتبلغ 63 انتهاك فارتكبتها ميليشيات عربية. وأشار التقرير إلى 10 حالات اختطاف طالت 18 ضحية و4 حالات اعتقال و28 حالة عنف جنسي طالت 49 ضحية بيناتهم 5 قصر. وأكد التقرير إنه حق ضحايا الانتهاكات في الإنصاف لا زال مهدر بسبب إحجام السلطات من تطبيق القانون، الأمر اللي ساهم في انتشار ظاهرة الإفلات من العقاب. الخبر الأخير في النشرة، قالت السلطات التونسية أمس الأربعاء إنها أنغزت قبالة سواحل مدينة بن قردان الحدودية مع ليبيا 356 مهاجر غير نظامي بيناتهم سودانيين كانوا في طريقهم لإيطاليا. وقال مسؤول في منظمة الهلال الأحمر التونسي بأن المركب اللي كانت شايلاهم اتعطلت بعد ما أبحرت من السواحل الليبية باتجاه جزيرة لمبيدوزا الإيطالية. وأضاف المسؤول بمكتب الهلال الأحمر التونسي عمارة لملوم بأن جيش البحرية التونسي أنغز منذ ساعات المهاجرين الغير نظاميين ووجه مركب في اتجاه ميناء بن قردان. وقال بأنه 38 مرة واحدة منهن حامل وسبع أطفال بيناتهم رضيع في شهره الثاني كانوا من بين ركاب المركب. ووضح بأنه أغلب المهاجرين الغير نظاميين بيحملوا جنسيات السودان ومصر والمغرب ومالي بالإضافة لباكستان وسوريا. مستمعيننا لهنا بتنتهي نشرة الأخبار اللي زعناها لكم من راديو دبنجا. بنشكر لكم حسن الاستماع مع تحياتي وتحيات الزملاء في راديو دبنجا، وفي أمان الله.
ننوه مستمعينا الكرام بأنه وابتداء من يوم الأحد الموافق 29 من شهر 3 سنة 2015 راديو دبنجا حييكم على موجتين جديدات في الفترة الصباحية من الساعة 7:30 وإلى غاية الساعة 9، والموجات الجديدة هي الموجة 25 بزبزب مقدارها 11650، والموجة 22 بزبزب مقدارها 13800. وفي الفترة المسائية حييكم راديو دبنجا من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7:30 مساء على الموجات الجديدة 19 بزبزب مقدارها 15150، و 19 بزبزب مقدارها 15550. أكرر، 19 بزبزب مقدارها 15550.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من حديث اليوم. وفي هذه الحلقة يسعدنا أن نستضيف الإمام الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي عشان نتكلم معه حول جولته الأوروبية ولقاءه مع قادة الجبهة الثورية وقوى المعارضة، البرلمان الأوروبي و المبعوثين الدوليين بوزارة الخارجية الفرنسية، وحقيقة ما دار ومستقبل عملية السلام في السودان. أهلا ومرحبا بك الإمام الصادق المهدي في راديو دبنجا.
بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أشيد براديو دبنجا في أنه صار لسان حال الشعب السوداني المحروم من أن يتحدث ومن أن يسمع. وردي على هذا السؤال هو أنه قد وجهت لنا دعوة لكل القوى السياسية السودانية التي أحب أن أسميها قوى المستقبل الوطني، فضلا عن أن أسميها قوى المعارضة، لأن المعارضة تعني أن من يحكم السودان عنده الشرعية المعتمدة، ولكن شرعية النظام هي شرعية أمر واقع، لأن الانتخابات الأخيرة أكدت أنه معزول وأن الشعب السوداني يؤيد أن يرحل هذا النظام بموقفه الواضح. الدعوة كانت لستراسبورغ للحديث للأعضاء المعنيين بالشأن الأفريقي والسوداني في البرلمان الأوروبي، وكانت الدعوة لكلنا، ولكن للأسف بعض الذين كانوا بالداخل لم يسمح لهم أن يخرجوا للمشاركة في تلبية هذه الدعوة، فإخوتنا من قوى الإجماع الوطني منعوا من الوصول، وكذلك بعض ممثلي حزب الأمة. ولكن الذين حضروا فعلا يمثلون حزب الأمة والجبهة الثورية، ويمثلون الإخوة من جماعة قوت الذين هم يمثلون الآن تجمعا وطنيا معارضا جديدا، وهؤلاء جميعا اشتركوا في تلبية الدعوة. وكانت عندنا هناك فقرتين، الأولى مؤتمر صحفي لنحدث المعنيين، لنحدث الرأي العام الأوروبي عبر موقع البرلمان الأوروبي عن القضية الوطنية السودانية، وقد تحدثنا كلنا بما يوضح كيف أن النظام السوداني الحالي معزول، وكيف أننا نقدر للاتحاد الأوروبي موقفه مع السلام والديمقراطية في السودان، وأوضحنا أيضا ماذا نحن بصدده الآن، وهو أننا بصدد تجميع كل قوى المعارضة أو كل قوى السودان، المستقبل الوطني للسودان بصرف النظر عن الإطار الذي يضمها، حتى تكون ممثلة للشعب السوداني كله. وهذا يعني أننا سوف ننفتح على كل القوى، هنالك العناصر الشبابية من جريفنا ومن 6 أبريل ومن تمرد إلى آخر هذه القوى الشبابية. وكذلك كنا في القاهرة التقينا بالقوى التغيير اللي هم أيضا قوى جديدة في الساحة الوطنية السودانية بزعامة السيد طيب زين العابدين ورئاسة الدكتورة ميادة سوار ذهب. وكانت الفكرة كلها هي أننا سوف نجمع كل هذه القوى إن شاء الله تحت مظلة واحدة تعبر عن موقف الشعب السوداني من السلام العادل الشامل المطلوب والتحول الديمقراطي والنظام الجديد المنشود. وبعد المؤتمر الصحفي الذي عبرنا فيه عن هذه الرؤى، انعقد اجتماع مع ممثلي البرلمان الأوروبي، واستمع ممثلو البرلمان لكل هؤلاء الذين لبوا الدعوة، وكانوا مقدرين جدا لما يقوم به الشعب السوداني الآن لاستخلاص النظام الديمقراطي ولتحقيق السلام العادل الشامل. وكانت الروح متكاملة للغاية. ومع أننا حضرنا نحن ثلاثتنا أو ثلاثة التكوينات التي اجتمعت، حزب الأمة والجبهة الثورية والإخوة في جماعة قوت، مع أننا كتبنا مذكراتنا هذه دون التنسيق مع بعض، كانت متطابقة في أننا قوة تنادي بالسلام ونبذ الحرب والتطلع الديمقراطي واستخدام الوسائل السياسية لتحقيق الأهداف الوطنية. الممثلون للبرلمان الأوروبي قدروا هذا الكلام تقديرا كبيرا وتجاوبوا معه تجاوبا كبيرا، ونحن نتوقع وننتظر من البرلمان الأوروبي أن يصدر بيانا يقف فيه مع تطلعات الشعب السوداني المشروعة.
طيب الإمام الصادق المهدي، أمس أنتم كنتوا في وزارة الخارجية، قال لكم لقاء مطول هناك، فدارين نعرف بالضبط اليوم ده حصل فيه شنو؟
اليوم الصباح التقينا مع ممثلي كل المبعوثين الخاصين للسودان من جهات الدولية المختلفة، وكان اللقاء جيد للغاية. ناقشنا قضايا مهمة جدا، أولا القضية الخاصة بمسألة الهجرة الكبيرة جدا من شعوبنا إلى الغرب، وما يحدث لهم من مآسي، وضرورة أن يعالج هذا الموضوع. وقدمنا مقترحات محددة في أن هذا الأمر يتطلب الآن أمرين مهمين. الأول تأكيد أن هناك ظروف طاردة في هذه البلدان، ما يعني أنه على المدى الطويل لا يمكن علاج هذه المشكلة إلا بالتنمية والعدالة في البلدان المعنية. ثانياً أنه الآن يجب أن ينقذ هؤلاء المواطنون من التصرفات الهوجاء ومن الغرق إلى آخره، بأن يكون هناك جهات معنية مثل منظمة لاجئين الطالبة التابعة للأمم المتحدة، تتكون مفوضية خاصة بهؤلاء تابعة للأمم المتحدة حتى لا تقع تحت سيطرة الدول المعنية، ولكي تقيم لهم معسكرات وتحدد للبلدان المختلفة كوتات لاستقبال هؤلاء المواطنين، والنظر في أن يتم ذلك بطريقة فيها ضبط حتى لا يتسرب عبر هؤلاء ناس ذو نوايا إجرامية وهكذا. فكانت هذه أفكارنا وآراؤنا التي استقبلها المبعوثون للسودان بروح طيبة، وكذلك تحدثنا معهم حول قضية العنف الإرهابي الموجود في المنطقة، وضرورة أن يعالج عبر مؤتمر متخصص لكي تحدد مسؤوليات الوطنية والمسؤوليات الدولية لمعالجة هذا الموضوع، لأن الذي يحدث الآن هو تطور نوعي في مسألة الإرهاب عبر القاعدة وعبر داعش وهكذا. فكان هذا ما بحثناه معهم، ثم بحثنا معهم ضرورة أن يؤيد الاتحاد الأوروبي، أن تؤيد الترويكا، أن يؤيد كل القوى الدولية الشعب السوداني في مسعاه لتحقيق السلام العادل الشامل والتحول الديمقراطي الكامل. وبحثنا معهم أيضا ما ينبغي عمله لأن يكون موقف قوى الدولية منحاز لتطلعات شعب السودان المشروعة. كذلك هم تساءلوا عن قضية الحوار، وتحدثنا معهم بوضوح تام عن أن الحوار بشكله القديم قد انتهى وانقضى، والمطلوب الآن حوار بآلية جديدة فيه نظرة جامعة وفيه آلية جديدة وهكذا. وحددنا كيف تكون هذه الآلية الجديدة منضبطة ومضبوطة حتى لا تخضع لتلاعب هذا الجانب أو ذاك، لأن النظام أثبت أنه يستخدم هذا الحوار كرتا للتسويف ولكسب الزمن دون حصول على نتائج جعجعة بلا طحن. ولذلك حددنا نقاط محددة تمر عبر الآلية، آلية الأفريقية الرفيعة، بدعمها وتأييدها وتجديد الثقة فيها، ولقاء من مجلس الأمن والسلم الأفريقي كي يضع أسس جديدة لضبط عملية الحوار وتحديد أهداف ومبادئ الحوار في أنها لتحقيق سلام عادل شامل وتحول ديمقراطي كامل، ثم يوضع هذا في أساس يرفع لمجلس الأمن حتى يتخذ مجلس الأمن قرارا جديدا تحت الفصل السابع يتجاوز القرار 2046 ويتجاوز اتفاق الدوحة، ويحدد نظرة كلية للقضية السودانية بما يحقق للسودان الأهداف الكاملة في سلام عادل شامل وتحول ديمقراطي كامل. فتحدثنا معهم عن الآلية الجديدة التي تتجنب التراخي والتلاعب الذي صحب الآليات القديمة، وأوضحنا هذه المسائل بصورة فيها تكامل من كل الأطراف المعنية. ونعتقد أن المبعوثين الدوليين أدركوا ضرورة أنه ينبغي أن تعالج القضايا السودانية بصورة سياسية خالية من العنف، وأنه فعلا كدنا لهم كيف أن النظام إذا بدأ أي كلام عن حوار يجب أن يبدأ بإجراءات بناء ثقة من جانب واحد، لأن الثقة في تصرفاته صارت دون الصفر بسبب التصرفات الماضية. أن يعلن بوضوح تام وقف إطلاق النار، إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، حرية الإغاثات الإنسانية، كفالة الحريات الأساسية، إلى آخر هذه الأشياء من جانب واحد، لكي يبرهن بذلك على أن هناك ثقة ما يمكن أن يحدث من حوار، ثم يأتي القرار المطلوب من مجلس الأمن تحت البند السابع بضوابطه. إذا تم هذا يمكن أن يكون هناك حوار جاد ومعقول يحقق الأهداف المشروعة للشعب السوداني، وإلا فلا. نعتقد أن هذه كانت هي حصيلة هذه اللقاءات، كانت مثمرة وكانت محظورة. وطبعا نحن متأسفون أن زملائنا وإخوتنا الذين كانوا سينضمون إلينا منعوا من الخروج من البلاد، ولكن نحن استطعنا أن نقوم مقامهم في التعبير عن المطالب المشروعة لشعبنا.
طيب الإمام الصادق المهدي، أمس سمعنا كلامك وكلام قادة الجبهة الثورية والآخرين اللي قلتوه في البرلمان فيما يتعلق بالمجتمع الدولي والشيء الممكن يطرحه، والسؤال البطرح نفسه هنا الشيء شنو اللي يمكن أنه تم من خلال التصور اللي طرحته ده من دون موافقة الحكومة في الخرطوم؟ يعني كيف أنتوا هتقنعوا الخرطوم بأنها تمشي معاكم في الاتجاه ده؟
الحقيقة الخرطوم أصلا لم تكن صاحبة دعوة لحوار، نحن أصلا كنا ندعو للحوار هذا منذ عامين، ولكن النظام بسبب الضغوط التي تمت، الضغوط الداخلية والخارجية، أقنعته بمبدأ الحوار. الآن الضغوط هي الكفيلة بأن تجعل هذا النظام المتغطرس يقبل هذا، زي ما حدث في جنوب أفريقيا. في جنوب أفريقيا ما كان في نظام متكبر ومتغطرس ومسلح نوويا أكثر من نظام الفصل العنصري، ولكن الضغوط القوية الداخلية والخارجية أقنعته فأقام مؤتمر الكوديسا عام 1992. فنفس الشيء، كل الطغاة لا يمكن أن يتجاوبوا مع المطالب الشعبية ما لم يشعروا بقوة المطالب الداخلية ووجود صف قوي يدعمها. ونحن نعتقد أننا الآن بعد أن نجحنا في حملة إرحل، وهذه الحملة جعلت الشعب السوداني يلقن النظام المعزول درسا، نفكر الآن في كيفية توحيد كل الصف المعارض
بأي شكل. يعني
اقترحنا نحن الآن هيكل جديد فضفاض تنسيقي، ولكن هيكل عنده آلية تنفيذية ولا تقف عند حد فوقي، وإنما تنزل للقاعدة في الأقاليم وكذلك في خارج السودان، بحيث أنه لأن الوجود السوداني خارج السودان الآن يبلغ 13 مليون شخص، وهؤلاء أشخاص عندهم قيمة نوعية بالنسبة للمواطن السوداني. فنأمل أننا نتمكن من تنظيم هؤلاء جميعا لتوحيد الصف بموجب أيضا هيكل، نعم فضفاض للتنسيق، ولكن بموجب ميثاق يحدد أهداف هذه القوى التي نحن اقترحنا أن تسمى قوى المستقبل الوطني، أن تحدد الميثاق المطلوب للمستقبل وخريطة الطريق لبلوغ هذه الأهداف. والآن نفكر معا في إيجاد موقع مناسب لعقد مؤتمر جامع للقوى، قوى السودان المستقبل، قوى الوطنية لمستقبل السودان. نبحث عن إيجاد موقع ينعقد فيه هذا اللقاء لمناقشة كل الطرحات الموجودة والاتفاق على الهيكل الجديد لينسق العمل والآلية التنفيذية لتحقق العمل المطلوب ومناقشة الميثاق المطلوب للمستقبل. نعتقد أن هذا هو ما سنتفق عليه، ونفتش الآن عن موقع في إحدى الدول الأفريقية المناسبة لينعقد فيها هذا المؤتمر.
طيب السيد الإمام الصادق المهدي رئيس حزب الأمة، زي ما أنت عارف أنه في تنافس بين الدول الأوروبية فيما بيناتها في تنظيم عملية السلام، وبرضو في هناك أمريكا برضو هي دائرة تلعب دور في عملية السلام. والسؤال اللي بيطرح نفسه، كيف يمكن أنه نوحد الجهود الدولية دي كلها حتى تكون عندها نهج موحد ومنسق من أجل عملية السلام والإسراع بها لتحقيق التحول الديمقراطي المطلوب في السودان؟
نعم صحيح هذا الكلام، لذلك نحن الآن خاطبنا المبعوثين الخاصين للسودان من كل العالم، وأعطيناهم هذه الفكرة بهدف أنهم جميعا يتبنون أفكار مشتركة في هذا الموضوع. وصحيح في الآن نوع من النهج الخاص الألماني، وأنا دعيت الآن لزيارة ألمانيا وسأذهب لمناقشة هذا الموضوع أيضا مع الحكومة الألمانية لتتكامل كل هذه الأمور في صيغة مشتركة، في الصيغة المشتركة التي تحدد موقف منحاز دولي منحاز لتطلعات الشعب السوداني في السلام العادل الشامل والتحول الديمقراطي الكامل، وأن يتفقوا أيضا على مراجعة صلاحيات وتوسيع الآلية الأفريقية للقيام بالمهمة، وكذلك أن يتفقوا كما نأمل أن يتفقوا على أن هذا الموضوع يرفع للأمم المتحدة لتتخذ بموجب ذلك قرارا جديدا، لأن الأمم المتحدة الآن اتخذت قرار 2046 لسلام في المنطقتين، وهناك آلية أو سلام الدوحة، نحن الآن نريد قرار يتجاوز الدوحة ويتجاوز 2046 بموجب قرار جديد يتبناه مجلس الأمن، ونعتقد أن هذا ممكن. فالآن شغلنا الشاغل أن نقنع كل الأطراف أن يقبلوا مراجعة الآلية لتكون أكثر إحاطة وأكثر انضباط وفيها اتفاق كل الأطراف. فتمعنا الآن مع المبعوثين الخاصين من كل الدول التي عندها مبعوثين خاصين، وسنبحث هذا الموضوع مع الألمان، وللجميع قدمنا تصور واحد.
حتى مش أمريكا؟
أمريكا جات، كانت موجودة. المبعوث الأمريكي إذا شاء أن يقدم دعوة طبعا سنلبيها، ولكن كان هناك حضور للمبعوث الأمريكي في هذا الاجتماع، ولذلك نستطيع أن نقول كل المبعوثين الخاصين كانوا موجودين. ولكن الألمان لأنهم عندهم نظرة خاصة لكيفية التصرف في الموضوع، سنذهب تلبية لدعوتهم لمناقشة الموقف الألماني والمبادرة الألمانية، بأمل أن تتحد كل الرؤى على تصور واحد.
شكرا للإمام الصادق المهدي رئيس حزب الأمة على مشاركتك معنا في راديو دبنجا، وأشكر لكم أيضا أعزائي المستمعين على حسن المتابعة، وإلى أن نلتقي في حلقة ثانية. قيلوا وأرجو بعافية.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في هذا اللقاء الخاص مع الأستاذ جعفر عبد القادر رئيس الهيئة الشعبية للدفاع عن المدارس في بور السودان، بعد ما أصدرت محكمة جنايات بور السودان أمس الأربعاء حكم في مواجهته هو وأربعة من أعضاء هيئة الدفاع بالغرامة 300 جنيه، وأجل 30 صوت لعضو الهيئة عثمان محمد علي عمر بسبب خروجهم في احتجاجات سلمية مناهضة لعمليات تجفيف 5 من المدارس الحكومية وبيع لمستثمرين في شهر 5 من السنة الفاتة. أهلا ومرحبا بك أستاذ جعفر في راديو دبنجا. ممكن تقول لنا بالضبط الحصل شنو الليلة في المحكمة؟
طبعا في المحكمة الليلة كان النقد بالحكم، طبعا هو وجه اتهامه في الجلسة قبل الفاتت. طبعا قال العقوبة في المواد دي المفتوحة دي من 6 شهور لشهرين وغرامة وجلي. طلب المحامي بتاعنا الأستاذ حسن الطيب تخفيض للحكم وكده، خفض الحكم ل 300 غرامة لكل جول، وجلد المتهم الخامس 25 جلدة اللي هو عثمان محمد علي. ما جلدوه واستأنف طبعا، وما هو حكم عليه 300 من المتهم الأول للرابع اللي هو جعفر عبد القادر محمد اللي هو أنا، وآدم محمد، ومبارك حسن محمد، ومحمد إسحاق. ديل القموم 300 وكتبهم تعهد 300 جنيه على تخفيض الحكم بعدم التعرض للشاكي وعدم خروج في مسيرة غير مسبقة. والمتهم الخامس حكم عليه 25 جلدة. فهنا طبعا رفض المتهم الخامس الجلد واستأنف القرار بتاع الجلد. جايب شهادة طبية من الدكتور بابكر عبد الرازق بأنه هو مريض ويعاني غضروف وألم في الأعصاب.
هل حتستأنف الحكم اللي صدر في مواجهتكم بالغرامة 300 جنيه لكل واحد منكم؟
طبعا نحن الآن إن شاء الله هنستأنف الحكم ده، بل نحن الآن كتبنا مذكرة من أمس للوالي الجديد ده بأنه يعيد المدارس في مكان، لأنه المدارس بقت محل بتاع مرعى ومرتع لناس البلدية والكشات يخزنوا فيها الفواكه والحاجات اللي بيقبضوها الدرداقات الغنم الشنو. نحن قلنا لهم تعيدوها للطلاب من جديد، فقدم مذكرة إن شاء الله موقعين فيها نحن، أنا باعتبار رئيس الهيئة الشعبية و وشايل معي أعضاء وأبها الطلبة وكل الناس المواطنين اللي عايزين المدارس ترجع محلها، فستقدم إن شاء الله للوالي.
طيب أستاذ جعفر، رأيكم شنو في الحكم اللي صدر من المحكمة في مواجهتكم؟
والله طبعا الحكم ما فيه كلام، حكم ظالم يعني، ما فيه 2-3 يعني فيه ظلم، لأنه أصلا نحن كان المشروع بتاعنا مشروع إعادة الطلاب وعدم بيع شروح العلم والمدارس وحتى المدارس لو كان عاملها حكومة نحن كان نقول والله خليها يتصرفوا فيها، كان يبيعوا أمانة الحكومة يبيعوا البلدية، لكن يبيعوا مدارس أصلا دوامها رجال أعمال ومواطنين خيرين. شفت كيف؟ وأصلا نحن في السودان تعودنا إنه أصلا الحكومة ما تقدم أصلا، المواطن هو اللي بيقدم، رجال الأعمال كانوا بيقدموا هم وهم البنوا المدارس وهي بأسمائهم. فأنا يعني قلت على الأقل نمنح المواطن الصالح ده على الأقل نديه وسام، يعني الوسام بتاعه هو المحافظة على الصرح العمل، هو اسمه يكون موجود داخل العلم، والدكة الثاني اسمه راح وتغير الهدف وتغيرت أي حاجة. هو بنى الصرح كان الأرض حقه ملكا له وما ملك الحكومة، وحكر هو حكرا له هو، قام بدل استمتع بها أولاده كان ممكن يعمل فيها شركاته، كان ممكن يعمل فيها أبراج، كان يبيعها يستثمر، لا أداها المواطنين هبة وبل بناها كمان، والناس تقديرا له رفعت اللافتات باسمه هو، المدارس بقت باسم البربري مسعود محمد، الناس الشرقية كان ناس ملاسي ديل، يعني كلهم الناس ديل مواطنين، يعني البنو عبد الله العبيد كيرس ديل البنو المدارس. فأنا قلت لهم على أنه أجل نحافظ على الأسماء دي وهي تكون موجودة بيناتنا، ولأنه هم أصلا ماتوا ذات يعني الآن موجودين أحفادهم معنا، على الأقل نحفظ لهم سيرتهم دي.
طيب الموضوع ذاته شنو بتاع المدارس ده؟
هو أصلا كان عارض الاستثمار، أصلا الزول ده بيعمل أبراج طبعا، الآن أزال حي الممرضين، أصلا الإنجليز لما عملوا حي الممرضين ده مجاور للمستشفى أصلا، عشان تجي لما تجي الحالات الطارئة ما يجيب الممرض من بعيد، ممكن الدكتور يضرب للممرض من بيت يجي جاري يقطع الزلط يخش المستشفى. البيوت بتاع الأخصائيين اللي كانت حوالين المدرسة المستشفى وعمل أبراج وإيجار بتاع سراير، يعني مبنى بتاع ميزة طبة قال قوامه ميزة طبة، بعد ما اختلف مع الأطباء السودانيين جاب المصريين والميز طوال عمله فنادق اللي هو شقق فندقية، وهو جنب المستشفى وهي قطعة أرض تابعة للمستشفى لوزارة الصحة، أصلا عملوا الأخصائيين يسكنوا جنب المستشفى برضو للحالات الطارئة. الآن الذول يسكن حي المطار الأخصائي، لما يجي بعربيته ممكن الحالة دي مضاعفات ساي تروح. شفت كيف؟ فالمدارس برضو كان عملوها أصلا الناس ديل عملوها في الوسط لسبب ما شاكل.
طيب المدارس دي كم مدرسة؟
4 مدارس، البربري، مدرسة عزة اللي هي أشلاق الشرطة، 5 هي عمر بن الخطاب، البحر الأحمر، الشرقية، 5 مدارس.
هل المدارس دي الوالي إيه لقام بتكسيرها ولا الحصل شنو؟
لا ما كسرهم، عمل تجفيف، أول الشرقية جففها نهائيا، والبربري والبحر الأحمر عمل يعني أبو يقبلوا فيها أولى من جديد، عشان لما تفضى ثانية وثالثة ما يعرفوا يوزعون فيها مدارس خلوهم يواصلوا، لكن ما يقبلوا أولى. الآن حصة فضلت سنة ثالثة بس، فصل ثالثة منها كان طوالها حيتكسر، وهو في شارع أبراج، الحتة الحوالين كلها بقت أبراج اللي هو بيوت الممرضين والسينما والحتات دي، فهو حاول جفف دي، وعمر بن الخطاب برضو جففها وحول فيها المدارس الناس في المدرسة بتوان البربري أولى قبلوها هناك في عمر بن الخطاب. شفت كيف؟ أما الشرقية جففها نهائي وعملها يعني بعد ما نحن طلعنا المسيرة دي، طبعا الموضوع تلخبط عليه وقام نط مشي مدينة حي العرب الرياضية عشان يعوض المستثمرين هناك، حي العرب برضو الآن مشتكينه في المحكمة.
طيب أستاذ جعفر، ممكن تقول لنا وللمستمعين السبب شنو بالضبط اللي قبضوكم فيه وودوكم للمحكمة وحاكموكم بسببه كل واحد 300 جنيه؟
السبب أنا ما يوم الخميس كان يوم 15/5 دعيت لمسيرة سلمية لتقديم مذكرة لوزارة التربية والتعليم لإعادة المدارس في محلها، ونرفض أن احنا بيع شروح العلم وأي حاجة تخص التعليم. فطلعنا المسيرة السلمية وجاءت الشرطة وضربتها من قدام الأوسط، قسم الأوسط، كل الناس يعني كانت ماشية والله لو حصل فيها جدية لو حصل فيها حاجة، كلها كانت تهتف إنه ما يبيعوا المدارس ولا يجففوا المدارس. والآن الهيئة يا دوب حتبدأ عمل احتراما للمحكمة، نحن في سنة وقفنا عشان نشوف القرار النهائي شنو، لكن أقول لك بخشم مليانة نحن ثبتنا بيع المدارس تمام، والآن يمكن المستثمرين ذاته قاعد يطالبوا قروشهم من حكومة الولاية، لكن الآن المدارس الآن في أمان هي، ونحن إن شاء الله حنقدم طلب إنه يعيدوا الطلاب والمدارس دي في محلها. لأنه هي فيها رابط بتاع نسيج اجتماعي في ولاية البحر الأحمر. يعني الأحياء ذاتها في بورسلان إذا ما تكون جيتها أو ما تعرفها هي مبنية على مثلا مثلك سلبونا والثورات وهدل ساكنين أبناء الشمال فيليب والإنغاز ساكنين أبناء الفور والنوبة دار النعيم والغادسية ساكنين أهن البنعامر. يلا دير كلهم يتلاقوا وين؟ ديم عرب أهن الأمارات دير كلهم يتلاقوا وين؟ في مدارس السوق في الابتدائي في المتوسطة يقروا سوا كلهم واللحمة اجتماعية ونسيج اجتماعي. الآن لما قاعد معنا مدير جهاز الأمن أنا قاعدت معي اللجنة الأمنية وكانت قالت لي يعني أي حي بنينا له مدارس جنبه قلت لهم أنا رافض المدارس تكون بالأحياء لأنه كل حي فيه قبيلة معينة لما يقرا الزول ده مع ود عمه في الابتدائي أو مع ود قبيلته يقرا معه الابتدائي والمتوسطة والثانوي العالي أو قول الابتدائي والثانوي العالي لما يجي الجامعة ما يقبل الآخر وحيبقى يا دوب ما حيعرف الناس ديل ما يعرف وطنه ما يعرف أبناء وطنه ما يعرف الناس الساكنين معه. فنحن قلنا حفاظا على النسيج الاجتماعي كل الأحياء دي تجي تكون في السوق الطلاب يجي السوق ويتعرفوا مع بعض ويعرفوا بعض وتكون بيناتهم الروابط والوشائج الأسرية والأخوية. ده هو الرفض الأول للموضوع كان هو.
طيب أستاذ جعفر عبد القادر رئيس الهيئة الشعبية للدفاع عن المدارس في بورسودان، كلمة أخيرة ممكن تقولها لكل المستمعين اللي بسمعوك الآن عبر راديو دبنجا شنو؟
أنا والله عبر راديو دبنجا أولا أحيي راديو دبنجا وأتمنى أن يواصل المسيرة لأنه هو المنبر الوحيد الآن اللي بيعبر عن تطلعات شعب السودان الحر اللي بيفكر بحرية ويفكر بدون أي ضغوط. الثانية عبركم أحيي الشعب السوداني أول ونحن حنجيب في قضيتنا دي إن شاء الله وقفة رجل واحد وحنعيد إن شاء الله السودان في سيرته الأولى ومدارس السودان ونحافظ على دور التعليم. وأحيي كل رجال الأعمال وجهوا يعني كل أموالهم في عمل الخير ونتمنى إن شاء الله يعني نشوف زيادة في بناء صروح العلم. يعني
شكرا للأستاذ جعفر عبد القادر رئيس الهيئة الشعبية للدفاع عن المدارس في بورسودان على مشاركتك معنا في راديو دبنجا. شكرا لك أستاذ جعفر.
الله يبارك بارك الله بارك الله.